هذا ليس ميدان التحرير. عندما تجد هذه الجموع الغاضبة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ليصبح المشهد أقرب إلى ميدان التحرير وتسمع هتافات عالية لا تطالب بتقييد حرية الإعلام وإنما تطالب بتطهيره من الفساد، وعندما تجد رئيس دولة يشتم ليل نهار من قبل ثلة متآمرة من الإعلاميين.
تجربتكم متخلفة بنت 60 كلب.
مش عاجبك انت حر، هتستمر في غيك انت وجماعتك، هتستمر في مشروع اسقاط شرعيتك، هتستمر في العنطزة.
بل يتهم صراحة على صفحات الجرائد وشاشات التلفاز بأبشع الجرائم، ثم هو يتنازل عن حقه.
أما عن نفسي فإنني ليس لي حقوق وإنما علي واجبات،
ثم يدعون من بعد ذلك بالتضييق عليهم.
ده انت زيك زي أنس الفيل، وقفلها زي دريم.
تعرف ساعتها أنك أمام مفارقات كبيرة تدعو للتوقف عندها، وتدرك ساعتها أن هذه المدينة بما فيها من قنوات إعلامية بعضها يعمل على التحريض وجلها يقوم على مصالح شخصية تنهش في المقام الأول مصلحة الوطن.
الإعلام صنع الفتنة.
خيمة هنا وخيمة هناك، وجموع جاءت من مختلف القطر المصري لترفض هذا الأداء الإعلامي المهين الذي لا يعبر إلا عن وجهة ضالة لا تعرف للحق طريقا ولا لأمانة الكلمة نهجا أو سبيلا.
الكلفة صحية، الإعلام زي ما انت شايفين مخلي الصورة سودة للناس كلها، مخليها أسود من ظلمة القبر، وعمال بيسود الصورة على مين؟ بيسود الصورة للناس ضد الإسلاميين وضد الناس المحترمة ضد الناس الشريفة.
احنا معتصمين لان احنا معترضين اساسا على اسلوب الاعلام اللي واضح حاليا في تغيير الحقيقة اللي موجودة في الشارع، واللي ادت ان فصيل كتير قوي من الشباب المضلل بطريقتهم ديت ان هو يقوم باسقاط وهيبة الدولة، ودوت مش هينفع لان احنا كده هنرجع تاني لنقطة الصفر اللي هتخلينا نفضل موجودين في الفوضى الخلاقة اللي وعدت بها امريكا في الوطن العربي.
والله احنا معتصمين عشان عاوزين نحاول نعدل السلوك اللي الاعلام بيحاول يودي المجتمع المصري كله ليه. يعني انا شايف ان الاعلام دايما بيتكلم وبيقول انا بحاول اغطي الحدث وبحاول انقل الوجهات النظر، بس انا شايف ان الاعلام هو اللي بيحاول يعني بيبقى حاجة استباقية. يعني لو بصينا للمرحلة بتاعت حرق المجمع العلمي بنلاقي ان بيقولوا لنا الحدث قبل ما بيحصل، يعني سبحان الله يعني وصلوا لمرحله من التنجيم كمان عاليه جدا.
ده الاعلام بقى اعلام غريب جدا، تبص تلاقي النهارده يقول لك ايه الناس ما تروحش الحته الفلانيه علشان انا بحذر وفي واقعه تحصل في نفس المكان، يعني دليل انه عارف. الناس دي والله مش المفروض يعني مش المفروض نعمل قدامهم احنا اعتصامات، ده المفروض تقدم للمحاكمات.
ايها المواطنون المصريون شرفاء في كل مكان، الى كل من له قريب في ميدان التحرير من فضلكم اتصلوا بذويكم، اخبروهم ان التلفزيون المصري ادعى ان هناك معلومات مؤكدة وصلته ان هناك عناصر اثارية تستعد للتوجه الى ميدان التحرير وهي تحمل كرات مشتعلة من اللهب وتريد اشعال الميدان. عودوا الى منازلكم حرصا على سلامتكم، حرصا على سلامتكم وحرصا على سلامة مصر، ودعوا قوات الجيش تتخذ مواقعها في الميدان حرصا عليكم وحرصا على مصر.
وبالفعل حدثت كارثة موقعة الجمل. أوحي إليك أم أنك جزء من هذه المنظومة الفاسدة؟ ارهب من هم في التحرير، فإنهم تراجعوا استقر النظام، وإن ثبتوا على موقفهم تدهسهم خيول النظام. إعلام متآمر لا يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، فبدلا من أن يقود البلاد إلى بر السلامة وقت الأزمات تراهم هم أنفسهم من يشعلون نار الفتنة ويسعون جاهدين إلى خراب الوطن.
وظيفة الإعلام أن يكون حياديا، حتى لو لم يكن حياديا وكان منحازا إلى فصيل دون آخر لابد أن يوصل صورة الفصيل الذي لا ينتمي إليه صورة صحيحة ليس فيها تدليس ولا كذب ولا خيانة ولا انحيازا تاما لطرف على حساب طرف اخر.
اعلام محرض، اعلام بيصنع الحدث، يعني بيصنع المذيع من دول او بعضهم يدخل معاه اجندة ملفات، هذه الملفات ملفات تحريضية، يعني ليس كل ما هو احنا كاعلاميين ونعرف جيدا في ميثاق الشرف الاعلامي، هم طبعا لم يقرأوا ميثاق شرف اعلامي ولا هم من مذيعين من الاصل، يعني
في برامجهم يأتوا بضيف من يمثل التيار المؤيد وبأكثر من ضيف في نفس الحلقة يمثلون الظاهرات المنوئة، ثم تكون جميع المداخلات التليفونية ضد الضيف من التيار المؤيد، ومن بعد يكون مقدم البرنامج معهم ظهيرا. يا أخي سبحان الله، كيف يعني؟ إزاي يعني؟ أين المصداقية؟ أين الحيادية؟ أين التوازن؟ هذا يتناسى مع ألف باء إعلام.
بناء نوعية ضيوف تسير الحلقة شوية، وهي ده اللي بيعمل مشاكل وده اللي بيثير الفتن، إن هو بيبقوا فرحانين إن الاثنين ماسكين في بعض، ودي أكبر مصيبة مصر بتقابلها. بس وبقى واقف بدور الحكم بيعمل إن هو محايد، بس هو طبعا مش محايد، هو عاجبه اللي بيحصل. الصوت العالي، لو الصوت العالي طبعا الطرف بتاعه بيسيبه، الصوت العالي طبعا الناحية التانية بيبتدي يطلع فاصل ويقفل ويعمل كات وكلام من ده كتير أوي.
هذا ما يحدث تماما.
وبنقول بالنسبة لحقوق المرأة، احنا المرأة على راسنا ومن حقها تتولى اي وظيفة، مش عشان هي مرأة، عشان هي عندها كفاءة سياسية لغاية نائب رئيس الجمهورية.
يا رجل انت سبت قضايا المرأة كلها ووقت تتكلم في مراجعة المرأة بعد الوفاة، مش ممكن يا دكتور.
اما الافتراءات،
انت سبت قضايا المرأة كلها تتكلم في حق الزوج في مراجعة المرأة بعد وفاتها، مش ممكن.
ده افتراء على البرلمان،
مش ممكن. مش ممكن.
لا لا عيب انك تقول،
مش ممكن. ما تقعدش في البرلمان،
ده كلام مقدس.
ما تقعدش في البرلمان،
ده انا شاهد على الناس.
ما قلتش الكلام ده ليه في البرلمان؟
لا دي لازم ارد عليها،
رد عليها في البرلمان،
لازم ارد عليها،
رد عليها في البرلمان،
لازم ارد عليها
في البرلمان.
ايه ايه
انزل بالستر حتى لا يسمع صوت الضيف ويفند أكاذيبهم وادعاءاتهم. إعلام بات يعرف بإعلام الرأي الواحد، اكذب وضلل وروج حتى تصدق، هكذا هو إعلامهم.
الحقيقة منذ زمن نحن نعيش فكرة فاشلة اسمها فكرة الحياد، ودي قالها وائل الإبراشي، الحياد هو الفشل، وأنا معاه الحقيقة. لا أرى حيادا في الإعلام إلا إذا كنت في إعلام زي الإعلام الحكومي الرسمي، لابد أن المذيع اللي يبقى موجود ما عندوش هوى ولا ميل على قدام الناس، إنما يعرض الرأي والرأي الآخر بموضوعية. إنما الإعلام الحقيقة اللي موجود عندنا دلوقتي يعاني حالة من حالات التفلت، أشبه بحالات التفلت والإنفلات الموجودة في كل قطاعات مصر، أشبه بحالات الانفلات السياسي والانفلات الأخلاقي والانفلات الأمني. وبالتالي الحقيقة لما ننظر إلى هذا الإعلام بمنطق الحرفية نجد إن هم بيدجلوا علينا. يعني أنا أفهم إن المستثمر، أي مستثمر في العالم، بيكون له هدف من وراء استثماره، إنما أن يعطي كثيرا فيخسر كثيرا ويستمر على هذا العطاء يبقى لازم نقف عنده كتير. ده اللي حاصل في معظم القنوات الفضائية الحقيقة.
بيصرف يعني مليارات الجنيهات من ويعطي رواتب ببذخ، ويعطي للضيوف رواتب أو يعني أجور ببذخ من أجل أن يحقق هدف، وهذا الهدف يعني أكاد يعني أزعم أن كل هذه القنوات بلا استثناء بتخسر، بتخسر خسائر كبيرة جدا، لأن ما فيش قنوات فضائية غالبا بتكسب، فهو بيخسر. فمن أين أعوض هذه الخسائر الضخمة في إطار هذه الرواتب الكبيرة، في إطار هذا الإنفاق الغير عادي؟ فهذا هو المشروع الإعلامي اللي موجود في الساحة المصرية. من جاء بهذه الطريقة في بعد الثورة اشترى قنوات كانت تعمل قبل الثورة، وبالتالي زادت الامبراطورية، وبالتالي بقى عنده 5 قنوات، 6 قنوات، 7 قنوات، جريدة، 2، 3 مواقع انترنت، ويسيطر على توجيه الرأي العام. وبالتالي هنا أنت أمام مشروع الصراع ما بين الشر والخير بالمفهوم يعني الوطني، مش بالمفهوم الأخروي، الآخرة ربنا يحاسب، لكن بالمفهوم الوطني. هناك من يبتز الوطن ويعمل على يعني الحرص أو يحرص على إن هو يستمر في ابتزاز هذا الوطن، وهناك من يحاول أن ينهض بهذا الوطن ويتقدم به خطوة للأمام. هذا هو المشهد الإعلامي المصري الآن.
ما أقل هؤلاء الذين يعملون على مصلحة هذا الوطن، وما أكثرهم الذين يتلاعبون بعقول أبناء هذا الشعب، ولكنهم لا يدركون أن أمرهم بات مفضوحا.
ف
فالمتعلم والأمي على حد سواء أصبح يعلم يقينا حقيقة منهجهم وتوجههم الذي لا يعرف غير لغة الكذب والتضليل.
اتقوا الله في البلد، اتقوا الله في الشعب، الشعب مش بريالة، الشعب مش يعني مش بقرون، الشعب ناس بتفهم، الناس محترمة، الشعب كل الشعب بجميع فئاته وأطيافه، مش شرط الإخوان ولا السلفيين ولا كده، كل أطياف الشعب ناس محترمة، ناس معظمها ناس مثقفة، حتى الناس في الأرياف وفي الصعيد إخواننا مثقفين وعارفين إن دول مأجورين.
يعني إحنا وصلنا لدرجة إن إحنا عندنا في القرية بتاعتي أنا في بلدي، الناس تقول لك قناة سي بي سي، قناة النهار، لا حد الله، ده بترفع الضغط، بتجيب السكر، قنوات كذب كذب، ويل عليه ونهار بيشعلله في الدنيا.
نعم أنا مش سامعاكي.
يبقى عندك ساعة صدر.
ساعة صدر.
أيوة.
اتفضلي.
اصلا من الصبح انتوا ما شاء الله في قناه سي بي سي 2 وانتوا مشغلينها على على شارع محمد محمود، والقناه دي اصلا بتدين من المتظاهرين مش الامن، يعني المولوتوف جاي من عندهم، الرصاص جاي من عندهم، انا مش شايفه اي تعليق، مش اي تعليق من ناحيتكم.
بصوا في ناس بتوصفها انها بصوا هي خلاص فلول من الاخر بصراحه. هنضحك على بعض، هي خلاص فلول.
فلول اقل كلمه يمكن ان تقال، اعلام افصح عن وجهه القبيح وتفت بثوره المريضة لتزيد الساحة الإعلامية مرضا على مرضه، وجوه إعلامية لا تعرف عن الإعلام إعلاما.
يعني بمقتضى أن الإعلامي معدا كان أم مذيعا أقسم على ميثاق الشرف الإعلامي، وكان هذا وثيقة تعاقد بينه وبين المؤسسة الرسمية التي يخلع فيها رداءه الحزبي ويخلع فيها كينونته الثقافية والسياسية ليتبنى وجهة نظر الدولة لتعظيم الخيار على أن خيار الدولة هو الخيار الأصلح والأبقى والخيار الذي يتوافق عليه المجموع الشعبي. لكن رأينا الإعلام الحكومي كيف ابتلع الطعم في تجفيف المنابع، كيف ابتلع الطعم الوراثي في يعني أدلجته، بحيث أصبح صوت صادر وهو عبارة عن صدى لصوت ممنهج يصنعه الإعلام الغربي في جعل المنطقة كلها ببغاوات مرددة أو قردة مقلدة.
الإعلام الحكومي عنده أزمة مختلفة، الإعلام الحكومي عنده أزمة تخصصية، عنده أزمة خبرات، عنده أزمة مهنية، عنده أزمة كابتل سنوات طويلة، عنده أزمة دلوقتي عنده أزمة اسمها أزمة التقليد. أزمة التقليد ليه؟ هو عاوز يحس إن هو زي القنوات الخاصة، بيعرف يقول الحاجات، بيعرف يقول البقين دول، بيعرف يعني ايه يطلع يبقى راجل ليبرالي وراجل يساري وراجل علماني ويقول حتة هنا وحتة هنا، بيتخيل نفسه في هذه القناة الخاصة التي يصرف عليها صاحب هذا المشروع الخاص الذي له مآرب خاصة.
وما زلنا مع نشرة الإخوانية، حيث نفت جماعة الإخوان المسلمين الأنباء التي ترددت حول اعتزام أعضاء الجماعة محاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا غدا ومنع قضاتها من مزاولة أعمالهم.
هذه المذيعة بالتحديد التي قالت نقدم لكم نشرة الأخبار الإخوانية، ملف الفضائح في الممارسة الإعلامية يعني تمتد إلى 20 سنة تقريبا، من 20 سنة كانت تقدم برنامج في الإذاعة المصرية، يعني اسم البرنامج اعترافات ليلية، ولكن الشعب المصري كان يسميه فضائح ليلية. وبالتالي لا تستغرب عنها، هي مذيعة يسارية لها يعني رؤيتها الخاصة، ليست لديها حدود قيمية، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك وقفات منذ زمن مع هذه المذيعة، وأوقفت عن العمل أكثر من مرة، لكن العمل الحكومي أنت لا تستطيع أن تفصلها من العمل.
سجلهم الإعلامي يحوي بين صفحاته رذائل إعلامية، إعلام لا يحمل رسالة ولا يعرف قيمة الكلمة،
أقرب إلى تزييف الحقائق، أقرب إلى فكرة أنه يعمل نوع من أنواع سحر الأفكار الناس، أنه يضلل وعي الناس، أنه دايما يلبس الباطل ثوب الحق بما لديه من إمكانات وأموال بتضخ ويعرف ما أين مصدرها. عشان كده أنا بشوف أن الإعلام المصري أحد الأسباب، الإعلام المصري الخاص بل وأكاد في هذه المرحلة بالتحديد أضم إليه التلفزيون المصري اللي أصابني بحالة من النكتة المرة الحقيقة لما قال إن إحنا هنقف وقفة قدام مسبيرو لا لأخوانة مسبيرو. يعني هم بيتكلموا عن أخوانة مسبيرو ورئيس جمهوريتهم بيتشتم عندهم ليل ونهار وما رأينا منهم إنصافا بيعملوا كل اللي هم عايزينه.
فخلينا نناقش الفكرة. إذا كانت قواعد اللعبة تقول إنه في طرفين، رئيس منتخب وعد بوعود كثيرة جدا لهذا الشعب وأنه سيكون ديمقراطيا وأنه سيكون وسيكون أب لكل المصريين، والأطراف الأخرى أعطت له هذه الشرعية بناء على انتخابهم أيا كانت نسبتها إيه، كويس. ثم جاء الرئيس بمبادرة يقول أو كما قيل أنها مبادرة ديكتاتورية وليست يعني ديمقراطية بشكل كبير جدا، وإعلان دستوري يعني يقتل القضاء في مقتل إلى آخره. وإذا كنت كمان بتكلم على قواعد اللعبة أكثر وأكثر يا أستاذ نادر، لا يمكن لرئيس مسؤول، لرئيس جمهورية مصر العربية منتخب لأول مرة في الحياة، انه يطلع في قصر الاتحادية ويقول في خطبة انا اصلا عارف 2 3 4 5 وبيتأم... يعني الكلام ده مسترسل، لازم يكون في ادلة ولازم يقدم الى اخره.
لا انا
يعني طالما اطراف اللعبة اتكلمني على الطرفين.
انا اتكلم حاجة على الطرفين
بمنتهى
الوضوح. اولا ديكتاتورية دي ما كانت لتحدث، يعني لو كان في ديكتاتورية ما كنتش حضرتك هتعرف تقول الكلام ده كله، ولا ماسبيرو اللي بقى ليل نهار الناس عماله بتخبط في الرئيس ده مع عاطر على
باطل.
لا انت ما شفتش هاله وما شفتش بصينه كامل، الما علينا يعني. المهم لو كان في ديكتاتوريه ما كانتش الناس دي للمره الاولى كده تبقى بتردح للرئيس
عادل. يعني
لا ثاني اتوقف لان خالف
الموثوق
القانوني،
مش
هنخرج عن الموثوق. انا بس انا عايز احكي لحضرتك ان المفارقات اللي احنا فيه، ديكتاتوريه ايه اذا كان الناس بتصل بالانتقاد الى حد السباب والقنص.
عصر الديكتاتوري وانا بشر رئيس الجمهوريه في التلفزيون المصري اللي كان اساسا في الاعلام العادي مجرد ما منى الشاذلي بس كررت مشهد صوره الرئيس في احداث المحله بتتشال من على المصنع، ارسلها ودانها اسبوع ونصبوا علينا قالوا لنا ده حبس كنا بنعدل الديكور، انما انا عارف ان هم ارسلها ودانها اسبوع عشان ما تعودش تكرري صوره الرئيس بتتقلب من فوق المصنع في المحله.
يوصف الرئيس المصري بالديكتاتور على شاشات التلفزيون الرسمي ليل نهار، وتخرج احدى المذيعات بكفنها على شاشه التلفاز ثم ترى اعلاميون ينادون بعدم تكميم الافواه. عن اي حريه بعد هذا يتكلمون؟
الحريه بتاعتهم قله ادب، الحريه بتاعتهم طول لسان على رئيس الجمهوريه، على الاسلاميين، على الشريعه، على ما فيش عندهم حاجه، يعني كلامهم كله مفهوش، يعني مفهوش ديمقراطية أصلا.
ولا لكم أن تزعموا أنكم الأغلبية، ولا أنت يا دكتور مرشي تملك الأغلبية. أنت ناجح على الحرقرق، أنت ناجح بالرأفة، بشق الأنفس، برأفة هذا الشعب. واللي يدور يلاقي برضو مشاريع تزوير موجودة، بس أنت ووزيرك ما فتحتوش باب التحقيق في التزوير.
جاهل ينطق بجهل دون بينة أو برهان. هؤلاء لا يفرقون بين حرية الإعلام وبين سفاهة اللسان، آمنوا العقوبة فأساءوا الأدب. إعلام صناعة الشائعات.
طب معنا تليفون، معنا اتصال هاتفي. أيوة. يا محمد. في مليونية بكرة. يعني بعد بكرة اسمها الكارت الأحمر. طيب خلاص، هو قال كده، هو أعلن، هو بخبث ودهاء اعلن ان في مليونيه بعد بكره. مين اللي طلع النحوت ديت؟ النحوت هو اللي طلعها الاعلام. مين اللي طلع الكارت الاحمر؟ هو الاعلام. مين اللي طلع جمعه الانذار الاخير؟ هم الاعلام. يعني العمليه مش طالعه من القاع للقمه، العمليه جايه من القمه اللي هم المذيعين الى تحت، هم اللي بيوجهوا وهم اللي بيسموا الجمع وهم اللي بيادلجوا الميادين وهم اللي بيغسلوا ادمغ الرؤوس اللي ايه الثقافيه وشبه الثقافيه وهم اللي بيصنعوا الحدث.
يمكن جبهه الانقاذ بتدعو لجمعه الحشد العظيم حول الاتحادية وجمعة الكارت الأحمر، وحزب الحرية والعدالة بيناشد كل أطرافه ان هم يظلوا من الآن وحتى يوم الجمعة.
طيب
يعني بحياتك حالا
بوابات، يعني عايز افهم عليه الكارت الأحمر.
طب ما خلينا في الاثنين.
لا انا عايز، لا ما دلوقتي انا امام طرف ما هو شرعية اللي هو طرف الرئيس. هذا الرئيس زي ما قول لحضرتك قواعد اللعبة، ينتقد يعارض، بس ايه سقف المعارضة؟
كل هذا في التلفزيون الرسمي، ثم تعلو ابواق تردد بعدم اخوانة ماسبيرو. لكن الله يا مصر، على مدار عقود مضت ظل التلفزيون الرسمي مرتعا للحزب الحاكم ولعصابة من رجال الاعمال يشكلون مسيرة اعلامية تقوم على التضليل والفساد. ثم عادت هذه الاموال الضخمة التي جمعتها هذه الفئة لتصنع امبراطورية من الاعلام الخاص لتكمل مسيرة هدم الوطن.
ولذلك لما نشأت القنوات الخاصة نشأت كغسيل وجه وغسيل أيدي قبل أن تكون غسيل أموال. واحد خبط له قطعة أرض 70-80 مليون متر، ربما المتر بقرش صاغ الله أعلم، ده اندفع كما رأينا أحدهم أخيرا، يعني قناة دريم قضية مالية بالأساس، رجل ما دفعش الضرائب 156 مليون، رجل متهرب من حق الدولة، رجل مخالف لقانون الدولة، رجل ابتز من النظام السابق تأشيرة أن يعمل من بطن الدولة ضد الدولة، وجاي في الآن يريد أن يمرر هذه المغالطة. هي قضية تهرب مالي وتهرب وطني بالأساس. يعني
الحكاية أن هناك مليارات كثيرة جدا نهبت من هذا الوطن، هذه المليارات أخذت، هناك من استطاع أن يخرج بها إلى الخارج في بنوك ومشروعات وكذا من سنوات طويلة، وهناك من لم يستطع في اللحظات الأخيرة أن يخرج، فقال لك طب نرجع ونشغلها في البلد، نشغلها إزاي، نعيد تشكيل الرأي العام بما يترأى لنا. الثورة من ساعة ما بدأت الثورة، وإحنا عارفين أن المشهد بما الرصيد اللي موجود من قبل الثورة من الرصيد الدعوي والرصيد الجهادي والرصيد السياسي اللي كان موجود لدى فصائل الإسلامية بالذات، كان معلوم أن الثورة ستفرز عن وجود كيانات إسلامية قوية سواء أحزاب أو جماعات. الآخر ما عندوش هذه الأرضية الشعبية، فلابد أنه يعمد إلى أنه يقدم أو يوجد لنفسه أرضية من خلال القنوات الفضائية.
هما لما يكونوا عايزين حاجة بيقولوا اللي هما عايزينه، ويبدأوا يفتئتوا على الشعب ويتكلموا، تقول لهم الشعب احنا عايزين إرادة شرعية، عايزين الصندوق هو الحل، يقول لك لا مش صندوق مش هو الحل، هو الحل بس ايه، الشعب ده أمي، تقول لهم الشعب مش أمي، يقول لك لا الشعب ده يعني مغسول الدماغ والزيت والسكر. أنا أعجب من عملية واحد سنة 2012 يتكلم على عملية اتنين زيت وسكر وعملية 150 جنيه و50 جنيه وحشد بالأوتوبيس. طب إذا كانت هذه لعبة سياسية وقواعد اللعبة تقتضي، إذا كان إذا صح الكلام ده يعني ما تعمل زيهم، انزل بهذا الفصيل واتكلم، اعمل ب 150 جنيه هاتي أوتوبيسات وحشدي وهاتي برضو ايه هاتي زيت وسكر واعمل ده إذا صح. وطبعا هذا يعني هذا نوع من الإرجاف، هم يعني أمن العقوبة فأساء الأدب.
الإعلام حياد، والحياد مفقود مفقود مفقود، لأنه لا يسعى أي منهم إلا للانتصار لوجهة نظره، وجهة نظره التي هي في الغالب التيار الإسلامي خطر عليهم، لأنهم لا وجود لهم في الشارع السياسي، فشلوا في كسب الشارع السياسي. أفرزت الانتخابات عن مجلس الشعب ذي أغلبية إسلامية، مجلس الشورى ذي أغلبية إسلامية، انتخابات رئاسة برئيس منتخب شرعي مدني ولأول مرة من التيار الإسلامي. هذه التيارات مفلسة وزعامتها، ولا أخذ زعامتها، إنما هي البالونات الإعلامية التي نفختها أجهزة الإعلام الموطورة لتصنع منهم هامات وقامات لا أرضية لها.
نخبة إعلامية تمولها نخبة سياسية لا وزن لهما ولا ثقل، نخبة إعلامية تصرخ من أبراج عالية فهي في معزل عن نبض الشارع، ويرى العاقل حديثها الإعلامي سفها يدل على عجز والتخبط.
وهكذا أيها السادة قدم لنا المرشح الأصيل الأساسي خيرة الشاطر المرشح للتبن السيد الدكتور محمد مرسي، الأفضل منه ومش عارف أفضل منه ليه، هل جوبلس مثلا؟ يعني حقيقة الأمر احنا قصاد مرشح احتياطي السبن جابوه من العربية وركبوه على الترشيح الرئاسي وطلع أفضل من الكاوتش الأولاني. يعني ليه يعني؟ طب وليه كنتم مخبيين علينا المفاجأة دي؟ ليه كنتم مطلعين واحد أقل من دكتور محمد المرسي بيسوق لنا العربية؟ طب ما احنا عندنا هو المرشح محمد المرسي، زي ما بقول لكم مرشح شوبليس بس هي المشكله انه العجل ده الكاوتش ده بتاع الاخوان المسلمين مش منفوخ هوا، ده بقى منفوخ غرور حقيقه الامر.
هؤلاء جهله، جهله في الديمقراطيه، جهله في السياسه، جهله في الاعلام، جهله في كل شيء. شيء واحد يجيدوه، عمل، عفوا مع احترامي لقناتكم المحترمه، عمل العوالم،
العنطزة والنفخة الكذابة والغطرسة الجهولة والغرور يعني الغرور المتعاني والغفلة والعمى السياسي. احنا الأغلبية والملايين وطيارات، ما بعطوش طيارة ليه تصور جنب الاتحادية؟
كون ان يطلع اعلامي محترم مثقف، المفترض ان هو مثقف،
مفترض ان هو من على درجة عالية من الاخلاق ويستهزأ برئيس دولة او يستهزأ باي من الكيانات السياسية اللي موجودة، دي تعتبر قلة ادب.
سوء الادب والاخلاق اقل بكثير من ان يوصفون به، فالبذاءات اللفظية والرذائل الإعلامية هي لغتهم التي لا يجيدون غيرها.
يبتذل لا هو لا ينقد، يعني بعضهم ينقد بحدة، لكن هو يبتذل ويسب ويشتم ويصرخ وممكن يعني عفوا في الكلمة يقلع هدومه على الشاشة سواء رجل أو امرأة من أجل أي شيء.
تابوا يبصروا المباخر بعض ورقيتك واسترقيتك من عين الحزم ومن عين كده، ابتدوا يقولوا ايه، تعالوا نشوف يعني بقوا كلهم فقهاء اسلاميين، ما عادش ينفع حد يقول لك بس يلا بس مفيش كلام ده خلاص، هنزل اعظكم في ميدان التحرير ملط.
ويحاول دائما ان يوجد قضيه من لا قضيه، وبالتالي لا انا لا استغربه على الاطلاق فيما يقدمه من بذاءات، وكما وصفت منتجه بانه الرذيله الاعلاميه.
هو الحقيقه خرج عن الشرعيه. خلوني ابدا الكلام الحقيقه بعد اذن حضراتكم ب يسقط حكم المرشد، يسقط حكم المرشد.
الراجل اللي كان فاتح صدره وفاتح الجاكيت في ميدان التحرير يهرب من الباب الخلفي وسط حرسه وامنه،
انما انك تقعد تتكلم بحيث انك تعايزني استرخص رئيس الجمهوريه واسترخص مؤسسات الدوله، لا دي مساله بقى خلق وقيم واحنا اولاد اصول، ما ينفعش الكلام ده.
الشيخ حازم السلام عليكم ورحمة الله.
يا اهلا بالاستاذ عمرو اديب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انت انا قلت ادبي على الرئيس كلمته هو
طب ايه رأيك بقى ان نخلي السؤال والجواب ده في حكم الناس وخلاص؟
لا انا بسأل حضرتك، من عايزك تقول ما هو البينة على من ادعى. حضرتك بتقولي انا بتجاوز في الادب ضد الرئيس، امتى؟
خلاص انا هطلع انصح وهسحب الكلام ده واسيبه في ذمة الناس.
لا يا شيخ حازم، حضرتك قلت ان انا تجاوزت في الادب على الرئيس، انا عايز اعرف انت لما قلت له ايه؟
فين التجربة التركية؟ هي دي التجربة التركية؟ فين التجربة التونسية؟ هي دي التجربة التونسية؟ ما تروح تشوف تونس ولا تركيا، تجربتكم متخلفة بنت 60 كلب.
انا عايز اعرف انت لما قلت له ايه؟
تجربتكم متخلفة بنت 60 كلب.
انا عايز اعرف انت لما قلت له ايه؟
هنزل اعظكم في ميدان التحرير ملط.
انا عايز اعرف انت لما قلت له ايه؟ ولا تقول لي انديل ولا تقول لي مرسي، البلد كبيرة عليكم سيبوها وامشوا، انتوا مش قد الحكاية، انتوا مش قد مصر، مصر كبيرة قوي عليك يا سيادة الرئيس، مصر كبيرة عليك قوي قوي، ما دام مش قادرين قاعدين ليه؟ انا عايز اعرف انت لما قلت له ايه؟
المادة التانية في الدستور هنغيرها غصب عن عين امكم.
انا عايز اعرف انت لما قلت له ايه؟
فساد اعلام ايه؟ الاعلام الفاسد ده هو اللي طلعك وهو اللي نظفك لما كنت ببدل مقايعك.
حضرتك طلعلي جملة واحدة اتقال فيها الكلام ده، وحضرتك طلعلي كلمة واحدة اهنت انا فيها الرئيس، النظام السابق كان فاشل، انت برضو فاشل، كلكم فاشلة، كلنا فاشلة، وانا فاشل، كلنا فاشلين.
تمت الاجابة على سؤالك، وما خفي كان اعظم، ولكن ثمة جملة بدا فيها صدقك واضحا، جملة واحدة، انك فاشل، انت ومن على شاكلتك ابواق صنعت في عهد المخلوع لتمثل معارضة هلامية، فمن تخدع؟ اليس هذا صوتك بالامس القريب؟
انت قلت انك محمي بالرئيس محمد حسني مبارك.
ده صحيح.
اشمعنى انت يا عمرو مضلل عليك الرئيس؟
مش مدلل عليا الرئيس، الرئيس يرفض ان في بعض الاحيان بعض الناس تبطش بالناس لمجرد مزاجهم.
مين الشخصيات اللي بتخشى انك تهاجمها في مصر؟ او اللي هي خليني اقول بعيدة عن النقد، يعني ما ينفعش انك انت تنتقدها. خط احمر لعمرو اديب.
الرئيس.
تهيب قناة الناس الفضائية بسادة المشاهدين بعدم التعامل مع أي جهة أو هيئة أو شخص أو شركة أو مؤسسة ليس لها صفة رسمية للتحدث باسمها أو بيع أو شراء أو جمع تبرعات مادية أو عينية باستغلال اسمها أو شعارها. كما نؤكد على أن قناة الناس هي قناة فضائية إعلامية توجد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي فقط، ككيان إداري وإعلامي، وتحذر من يتعامل بصفتها غير الرسمية من الوقوع تحت طائل المساءلة القانونية.
غرد كما شئت ما دمت تعرف الخط الأحمر. إعلاميون تربوا على موائد السلطان، لكنهم يفضحون أنفسهم بأنفسهم.
زي ما بيقولوا أنه في عهد محمد حسني مبارك لم تغلق جريدة، أيضا في عهد محمد حسني مبارك لم يتوقف برنامج توكشو، لم يقصف قلم ولم يقطع لسان.
جمال مدلوحة، قال أنا جمال اتفضل.
ايوه انا بس عاوز اعرف انت عاوز ايه من البلد، يعني انت عمال تولع فيها من الصبح وكل واحد عارف تاريخك واللي انت بتعمله، يعني كل اللي بتقوله ضد الرئيس مثلا، هل انت كنت تحلم انك تقول حاجة زي كده ايام حسني مبارك؟
قلت اكتر من كده، قلت اكتر من كده.
لا والله عمرك ما قلت، عمرك
ما قلت. هي دي المصيبة،
هي دي المصيبة.
اليوتيوب موجود، خلينا نكمل. امال البرنامج ده اتقفل ليه؟ امال البرنامج ده اتقفل ليه؟ امال البرنامج ده اتقفل ليه؟
مش عايز حد يقول انه الراجل ده عدو في البيت، الراجل ده ما اتكلمش، الراجل ده سكت، الراجل ده اخرسوه.
يا رجل، نعرف انك لم تكن تتحدث الا بما كان يملى عليك، ولكن هل اغلق برنامجك ام لا؟ ام انك فقط تكذب نفسك بنفسك؟
زي ما بيقولوا انه في عهد محمد حسني مبارك لم تغلق جريدة، أيضا في عهد محمد حسني مبارك لم يتوقف برنامج توكشو، لم يقصف قلم ولم يقطع لسان.
قلت أكثر من كده.
لا والله عمرك ما قلت، عمرك ما قلت.
هي دي المصيبة،
هي دي المصيبة.
اليوتيوب موجود، خلينا نكمل. امال البرنامج ده اتقفل ليه؟ امال البرنامج ده اتقفل ليه؟ امال البرنامج ده اتقفل ليه؟
مش عايز حد يقول انه الراجل ده عدو في البيت، الراجل ده ما اتكلمش، الراجل ده سكت، الراجل ده اخرسوه.
ارشيفك معروف، غرد كما شئت ما دمت تعرف الخط الاحمر. فيا ترى ماذا كان موقفك من الثورة؟
هيرزح نفسه.
ما تقاطعنيش، ما تقاطعنيش، انا عارف رأيك يا عم، انا عارف انك انت هتقطع عليا وهتقاطعني.
لا يا فندم، عمري ما عملت كده.
والله عارف رأيك
يا استاذ عصام، يا استاذ عصام ما ترهبنيش.
برنامج يا عم
مش ارهاب.
لا والله ارهاب.
لا فين، ما انا بتتكلم اهو، ما قطعتش عليك.
سيبنا خلص كلام.
اتفضل يا فندم.
انت كده اول ما جيت 81 قال مش هرشح نفسي.
انتوا عايزين الناس تفضل في البلد تقع ويفضل ناس في الشارع؟ اذا كان الناس اصحاب الموضوع
هو يتكلم.
حسني مبارك بكل حكمه وبكل امانه يقرر انه لن 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 يرشح نفسه في الانتخابات القادمه. حسني مبارك سيكون موجودا في الشهور القادمه ليتم التعديلات الدستوريه. هذا الرجل قرر ان يتحمل المسؤوليه ويرحل، قرر ان هو يحافظ على هذا الوطن بعد 30 سنة خدمة. يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. احنا كنا مذلولين يا جماعة، احنا كنا في حالة ذل.
تاريخكم الاعلامي سواد يعلوه سواد، عار عليكم ابواق الفساد.
هذا اعلام تربى على لعق احذية صاحب المال والسلطة. كلام بصراحة، يعني هذا الاعلام تربى على هذا، عنده معنى ايه؟ معنى انه خدام اللي قاعد على الكرسي وخدام اللي يدفع اكتر. حتى انت لما تنظر للاعلام الليبرالي ده، شوف مذيع النهارده موجود في قناه التحرير بياخد 100,000 في الشهر. خلاص لو قناه التحرير دي يساريه وقناه ثانيه قالت له هنديك 300,000 وتبقى ليبرالي، هيسيء، هيدوس على التحرير بالجزمه وهيروح على القناه الليبراليه هتديه 300,000. ولو قناه اسلاميه ثقيله قالت له تعالى هنديك 1,000,000 في الشهر، بس اصبغ نفسك كده، يعني ايه، مش هنقول لك ربي دقنك، بس ادينا حس كده، اديها شويه اسلام، هيروح. دول لا مبادئ لهم،
لا مبادئ لهم. حبهم للمال والسلطه كان اقوى من ميثاق الشرف الاعلامي الذي لا يعرفون عنه اي شيء. كم تمنوا رضا النظام. تاريخكم اسود يعلوه سواد.
انت نفسك قلت لي اكتر من مرة ان اتمنى ان ادير حوار مع الرئيس مبارك، وياريت تسمحوا لي ان انا ادير حوار مع الرئيس مبارك. ولو انا قدرت حوار مع الرئيس مبارك هقدر اوصله للجماهير بصورة افضل بكثير من عبد اللطيف المناوي ومن اخرين، لان هقربه للناس. وازاي انتوا لما تحبوا تجيبوا جمال مبارك وتقربوه للناس تجيبوا اخرين ما تجيبوه لنا وتشوفوا نسأله ازاي؟
سيادتك قلت لي في مكتبك
هذا الكلام حصل اكتر من مرة.
ده ما حصلش، ده ما حصلش،
هذا الكلام حصل اكتر من مرة وهناك شهود.
عيب يا سيادة الوزير، عيب.
عاشوا ايامهم يسبحون ويمجدون بحمد النظام. عاش الرئيس، عاش الانسان. يتفننون في صنع مواقف مختلقة ويرقصون على أنغام الكذب التي كره الناس سماعها.
لطيف بقى اللي حصل انه بعد ما خلص الرئيس زيارته ومعدي كده، فواحد من صعايده الجدعان قال له ما تيجي تشرب شاي يا سياده الرئيس، قال له ماشي، وراح داخل قاعد شرب الشاي. تعال نشوف التقرير التلقائي العفوي اللي سايب وزير الاعلام لقى كده، راح بعد جايب كاميرا لكن ما فيش حاجه مترتبه خالص، وصوروا هذا اللقاء. وهتشوفوا بنت الولد، بنت الاسطى حسن، صحيت مش بتدور على ابوها وامها، فلقيت ابوها وامها قاعدين مع الرئيس. فهنشوف المشهد دوت ونرجع ان شاء الله.
اذا اردت ان تكذب فاكذب، ولكن عليك ان تكون منصفا. عشرات المواقف، بل اكاد اجزم انها مئات المواقف الانسانية التي عاشها الرئيس محمد مرسي منذ توليه الرئاسة ولم يتحدثوا عنها بشيء، لانه فقط اعلام مضلل، بل وصل بهم الحال الى ان يناقضوا انفسهم كي ينالوا من الرئيس.
الرئيس اذا كان عايز يختلط بالناس، ما اعتقدش ان هي دي الطريقة المناسبة اللي بيختلط بها بالناس، لانه بيخش ويخرج في ممر امن مدروس من قبل ما ينزل من بيته، من قبل ما ينزل من القصر معروف ان هو هيمشي من هنا ويحود من هنا ويطلع من هنا ويجي من هنا، يبقى ده مش احتكاك بالناس. اذا كان عايز يحتك بالناس احتكاك حقيقي، عنده رجال تقدر يقولوا له يجيبوا له الاخبار، ثم ان هو ما هوش غريب، ما حصلش حاجه في البلد خلال الشهرين دول يخليه يشوف البلد اتغيرت يعني ولا لا.
بينما كان رده على موقف المخلوع المختلق بكل سطحية وسذاجة،
ست الرئيس بيعمل حركة يعني حاجات انسانية جميلة جدا وتصرفات انسانية، وزي ما انتم شايفين بيسأل على كل حاجة، وقال الراجل لو هتكون بتركب عبارة من اللي بيغرقه، يعني متابع كل حاجة.
اكذب ثم اكذب علك تصدق. ولكن علكم لاحظتم انه وصف لقاء المخلوع باحد الاهالي بالتلقائي والغير محسوب والغير مدروس ايضا، مبارك الانسان. اما بالنسبة للرئيس محمد مرسي فلقاءاته بالجماهير في الشارع او المسجد مدروسة ومعدة، فلا تعد احتكاكا بالجماهير.
تعال نشوف التقرير التلقائي العفوي اللي سايب وزير الاعلام لقى كده، راح بعد جايب كاميرا لكن ما فيش حاجة مترتبة خالص، من قبل ما ينزل من بيته، من قبل ما ينزل من القصر معروف ان هو هيمشي من هنا ويحود من هنا ويطلع من هنا ويجي من هنا، يبقى ده مش احتكاك بالناس.
ليس هذا فحسب، بل وصل بهم الحال الى ان يعيبوا على الرئيس اختلاطه بالناس في المسجد. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر.
انما الجوامع للصلاة مش للمناقشات ولا للخطب ولا الحاجات ديت، الجوامع للصلاة. احنا بنصلي في الجامع، عندنا قاعة مؤتمرات، عندنا قاعات في رئاسة الجمهورية كتيرة جدا جدا، وعندنا قاعات في مليون حتة في مصر. ده يبقى شيء طيب جدا ان الرئيس يقرر ان كل شهر، السبت الاول من كل شهر، الجمعه الاول من كل شهر، استوى الشارع رايقه، الجمعه الاول من كل شهر يقعد مع الناس اللي عندها شكاوى، ويقعد معاهم ساعتين ثلاثه اربعه يسمع اخبار الدنيا واخبار الناس، واذا كان عايز يعترف يعرف اخبار الناس.
اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبدو ان مشكلتهم مع الرئيس ليست مشكله قرارات او سياسه، بل ان الفاجعه الكبرى عندهم هو تدين الرئيس وإسلامه. يحترقون غيظا من اختلاط الرئيس بالجماهير في المساجد. قل موتوا بغيظكم.
أنا بفكرك إنه يعني محمود سعد نفسه كان في يوم من الأيام قاعد بيتكلم في التلفزيون المصري في البيت بيتك، أما كان بيهجر مليون جنيه في الشهر وفضحه أنس الفقي، وجلس كالنساء على التلفاز، كاميرا عملت زوم على وشه ما فتحش بقه مع أنس الفقي ولا كذبه. بفكره إنه في يوم من الأيام قال لك إن كان في حالة مرضية معينة، حالة إنسانية يعني، وإذا بها أفاجأ بتليفون برايفت، فمين انت؟ قال انا مكتب رئاسة. قال قمت من على الكرسي. بفكره كويس قوي 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 بالكلام ده، وانه مش مصدق ان حد من الرئاسة اهتم بموضوع وقال ان الرئيس الانسان، الرئيس الحنون الشفوق. ده محمود سعد الممثل. انا بقول لحضرتك الناس دي اشتغلت في مجلات راقصات ووسط فني، فهي أشبه في اللعبة السياسية بمثل هذا الوسط.
يتشدقون ليل نهار بالإنصاف والحيادية والمهنية التي لا يعرفون عنها شيء.
شيماء أحمد عندما تعرضت للاعتقال في السودان أن يذهب رئيس مصر ويطلبها من الرئيس البشير ويدعوها لتناول الإفطار على مائدته، ويقول عندما تتأخر لن أفطر إلا إذا أتت ابنتي، ويرفض التصوير لأنه لو كان يريد شو إعلامي لفعل ما فعل، ويرفض التصوير الدكتور مرسي ويعاملها كابنته. ثم عندما تأتي وتظهر في قناة إحدى القنوات ويأتي مقدم البرنامج ومقدمة البرنامج ويقول ماذا، فتقول الصحفية لم أشعر إلا أنني مع أبي، فتنقلب الدنيا. كيف تتكلمين هكذا؟ هم عايزين يقولوا يعني عاملك بعنف ولا بتاع، ويأتي بها في طائرة الرئاسة.
في قناة أون تي في، شيماء عادل في إحدى البرامج تحاول مقدمة البرنامج أن تفرض رأيا معينا وصورة بعينها على شيماء عادل التي عادت بصحبة الرئيس بعد احتجازها بالسودان مدة أسبوعين.
إنه الموضوع تحول إلى بدل إنه كان عندنا صحفية مصرية معتقلة وإنها قعدت أسبوعين في المعتقل، إلى إنه رئيس الجمهورية هيرجع شيماء، شيماء رجع على الطيارة الرئاسية، شيماء فطرت مع رئيس الجمهورية، شيماء وأهلها بيشكروا رئيس الجمهورية، وهكذا. فتحول إلى إنه شبه كده استغلال إعلامي لشيماء لصالح رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية من وجهة نظرك عمل اللي عليه ولا عمل الجميلة؟ عشان بس الناس تبقى فاهمة.
الموضوع كان كبير وانا بجد كنت هلبس قضية تجسس، يعني مش بهزار. يعني طول محمد مرسي بيعمل كده عشان خاطر الشو الاعلامي، لا هو مش خاطر شو اعلامي، الناس مش فاهمة ان الموضوع كان متأزم جدا، والناس كانت بتتابعه على مستوى الدولتين، مخابرات كانوا بيتابعوا الموضوع ده، والسودانيين لحد اخر وقت واثقين ان انا جاسوسه وبتجسس لصالح مش عارفه مين بالظبط. يعني انا كنت انا بقول لك انا لقيت نفسي سوبر وومن. يعني
استرسلت شيماء عادل في الحديث عن صعوبه الموقف التي عاشته هناك بعدما اسندت اليها تهما بالتجسس، ولكن لاحظ خبث المذيعه، فهي تريد سماع شيء بعينه.
انا وقتي انتهى، بس انا عايزه بس
انا بس اعمل بس محمد مرسي اللي هو اللي عمله ان هو ما اتكلمت معاه. هو لحد اخر وقت اللي عرفت ان هو كلم رئيس البشير عشان يتلخص الموضوع بشكل مباشر، وده كان اول طلب تقريبا يطلبه الدكتور محمد مرسي من رئيس البشير، حتى قال معايا شيماء، يعني هو شيماء ترجع معايا الطياره الرئاسيه. فجيت الرئيس محمد مرسي بتصل، يعني بتصل بيا مدير مكتبه الصبح انا افطر معاه، رحت حسيت ان انا قاعده مع حد لقاء ابوي جدا، اكيد مش هو رئيس جمهوريه. اللي فهمت سامع معناه يعني ان هو كان حريص ان هو كان قلقان عليا ان اترحل من السودان على القاهره، فهو طلب ان انا اكون موجوده معاه وارجع على الطياره الرئاسيه ضمانا ليا.
في اشاره واضحه من شيماء عادل الى ان الرئيس قام بدوره على اعلى مستوى وتدخل لحل مشكلتها شخصيا مع الرئيس السوداني، ولكن لاحظ ايضا لؤم مقدمه البرنامج تحاول ان تنتزع شيئا غير الحقيقه من الصحفيه شيماء عادل، فهي في ذهول مما تسمع.
طيب يعني بس انت في الاخر يعني الحمد لله ان احنا عندنا رئيس جمهورية بيقوم بواجبه، لكن ما انتيش حاسة انه في جميلة من
لا هي مش جميلة، بس انا شايفة ان هي ان دكتور محمد مرسي تعامل بذكاء مع الموضوع جدا. انا قلت لك انا ما كنتش حاسة ان رئيس جمهورية قاعد معايا، شخص بسيط جدا كان بيطمن عليا بيعاملني على كاني بنته، وان هو كان فرحان ان انا كنت موجودة، وقال ان الموضوع كان صعب جدا. وفي حاجة تانية بقى اللي انا كنت عايزة اقولها لدكتور محمد مرسي، محدش خد باله ان انا طلعت الصورة معاه، هل انا صورت معاه؟ هل هو ما كانش قادر واحنا قاعدين نفطر مع بعض كان جاب اي حد وصورنا ورئيس يتناول الافطار مع صحفيه شيماء عادل وكلامنا كله؟ الموضوع بالعكس انا شايفاه ان هو اشاره او رساله لاي حد بيفكر ان هو يسيب مصري بره بلده، ان هو هيبقى في رئيس دوله واقف معاه، هيبقى واقف جنبه اعلى مؤسسات في الدوله واقفه معاه. فانا شايفه ان دي حاجه مؤشر ان هو عمل ده مع واحده صحفيه.
جميل.
واحده صحفيه قبل ده كله مواطنه مصريه. فياريت بلاش حد يتاجر او يزايد. الناس اللي بتقول ان هو استخدمك لسوء اعلاني، انت عملت ايه معايا؟
جواب افحم تلك المذيعة المؤدلجة التي كانت تحاول جاهدة ان تنتزع ولو كلمة واحدة من شيماء عادل كي تبخس حق الرئيس. اي اعلام تتحدثون عنه؟ اعلامكم بغيض وانتم محترفون في تزييف الحقائق.
الاعلام المصري وللأسف معظم زملاء الاعلاميين يساهمون في خراب مصر.
خليك جريء وقول لي اسماء.
ده انا بقول لك 99%، عايز اكتر من كده.
عايز اثنين.
هيبقى بظلم ال 99% الباقيين لانهم كلهم منينين.
لا تعليق. الشيخ خالد عبد الله، انت متهم من قبل هؤلاء جميعهم انك توجه اليهم دوما نقدا جارحا خارجا عن النطاق المهني والادبي. سؤال طرحته على الاعلامي خالد عبد الله حتى لا نتهم بعدم الحياد.
من هم على شكلة وائل الإبراشي، من هم على شكلة إبراهيم عيسى، الناس دي عمرو أديب، المجموعة دي كلها مجموعة لا يليق أن تعاملهم إلا بمثل أسلوبهم. يعني أنا ما أنا بشوف إعلامي زي عماد الدين أديب وقلت أختلف معاه في الأيديولوجيا وبعرف أنه عنده حتى مكر سياسي غير طبيعي، وعلى الرغم من ذلك أتعامل معاه بمنتهى الاحترام. واحد زي معتز بن عبد الفتاح نفس الصورة، منى الشاذلي على الرغم من أنا بختلف معاه وبرضه عندها مكر لتمرير أفكارها، إنما ما عندهمش فجاجة وهما بيتكلموا معاه. بيبان عليهم حياد، وإحنا قلنا خلاص موضوع الحياد ده ينسوه، مفيش حياد، بيبان عليهم انتماء وميل. لكن في النهاية لما الاقي واحد اسلوبه اقرب للعربجي على شاشة الفضائيات، مع احترامي للعربجي كمان يعني عشان العربجي ما يزعلش، اقرب لناس ما عرفتش حاجة اسمها انها اتربت على فكرة اخلفك ازاي، عرفت تتربى على فكرة الشرشحة بس مع مين؟ تشرشح مع الناس المحترمة، انما اللي كانوا يضربوهم بالنعال هؤلاء الاعلاميون المتحولين كلهم، كان الواحد منهم يتمنى رضا امن الدولة في التليفون، وكانت ومنهم اللي طلع قال لنا كده على فكره من زمايلهم ان كانت معارضتهم ديكوريه. وشفنا عمرو اديب كان بيتكلم عن مبارك ازاي، شفنا ابراهيم عيسى ابو حمالات ده كيف كان يتكلم عن مبارك، يقول لك انا على مستوى الشخصي بحبه ان ممكن اعارضه في سياساته.
تساقطت اقنعه هؤلاء بعد الثوره، وبدا من حديثهم ما كانوا يخفونه قبل الثوره
تضاف الى انجازات مبارك. هذا الرجل الذي احترمه واحبه وأقدسه، الذي أحترمه وأحبه وأقدسه، ولن يعود أحد بنفس فكر حسني مبارك، لأن شعب مصر لن يقبل.
هو شغال الواد يقعد كده زي الكلب. عماد أديب ذلوا أهله على زي كان بيقول كلمة حق.
إن الرئيس مبارك في يقيني، وأرجو أنك تكون مصدقني والمشاهدين مصدقين، إن أنا مؤمن أنه أهم حاكم حكم مصر منذ عهد محمد علي.
بتحب الرئيس مبارك؟
ليس لدي أي سبب لكراهية الرئيس مبارك، بالعكس أنا أحبه وأقدره كما أحب وأقدر الجميع، وكما أحب وأقدر المصريين جميعا يعني الشعب المصري كله، وهو بمقام الرئاسة وفي 28 سنة حكم طبعا موضع محبة، يعني موضع محبة واحترام وتقدير، هو رئيس مصر.
هو من على شاكلته الكثير وجوه الإعلام القبيحة.
احترام الدستور واحترام القانون ودولة المؤسسات والامتثال لرغبات الشعب، لقد خرقت عهدك مع الله يا مؤمن.
فين التجربة التركية؟ هي دي التجربة التركية؟ فين التجربة التونسية؟ هي دي التجربة التونسية؟ ما تروحوا تشوفوا تونس ولا تركيا، تجربتكم متخلفة بنت 60 كلب.
ولا لكم أن تزعموا أنكم الأغلبية، ولا أنت يا دكتور مرسي تملك الأغلبية. أنت ناجح على الحركرك، أنت ناجح بالرأفة، بشق الأنفس، برأفة هذا الشعب، واللي يدور يلاقي برضو مشاريع تزوير موجودة، بس انت ووزيرك ما فتحتوش باب التحقيق في التزوير. ليس لدي اي سبب لكراهية الرئيس مبارك، ليس لدي اي سبب لكراهية الرئيس مبارك، ليس لدي اي سبب لكراهية الرئيس مبارك. انما كذب كذب كذب، تضليل تضليل تضليل، تدليس تدليس تدليس. بتخوفونا منين؟ بتخوفوا المصريين بمين؟ بإيه؟ ليس لدي أي سبب لكراهية الرئيس مبارك، ليس لدي أي سبب لكراهية الرئيس مبارك.
حطوا لنا مادة المسموح للمذيع أن يشتم في الحلقة ثلاث اشتمات قبيحة، ما ثلاث مرات بس، وفيهم كلمة أنتوا عارفينها كلكم. لازم نستخدمها في ظروف زي دي، نستخدمها إمتى؟ يعني إذا كنتش تستخدمها الوقت تستخدمها إمتى؟
تقريبا معظم الشعب سوف يبصق في أيامه المقبلة على مثل هؤلاء الذين حرضوا على خراب هذا البلد بحجة أنهم يحبونها، وهم ما يعرفون عن حب مصر إلا حب الدينار والدرهم في مصر، فإذا ما افتقرت مش هتلاقي حد من دول يكون موجود غير في دبي وفي الإمارات وفي السويد وفي إنجلترا وفي كل مكان بعيد عن معاناة الشعب المصري.
نسوا أن الإعلام رسالة شريفة ترتقي بالشعوب والأمم، وتقوم في الأساس على صدق الكلمة وجوهر الرسالة وشرعية الوسيلة.
اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق. هؤلاء المتلاعبون بالعقول بكل منهجية وبكل إبداع يستحقون من الناحية المهنية كل إعجاب، حتى وإن كانوا من الناحية الأخلاقية يستحقون كل احتقار.
هذا عن أجهزة الإعلام الغربية. التي ربما لا يعرف بعضها أو جلها معنى للأخلاق، لكنهم يعرفون بكل صدق طبيعة الإعلام. أما عن هؤلاء الإعلاميين هنا الذين تربوا على موائد السلطان والذين يروجون للفتن والشائعات، فهم من الناحية الأخلاقية والمهنية يستحقون صفر الامتياز.